الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع بعد 600، عن زيزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وصححه الحاكم. عبد الله بن بسر رضي الله عنه شهد العيد الفطر أو الأضحى، فتأخر الإمام فأنكر ذلك وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذا، يعني من الصلاة، وذلك حين التسبيح، أي حين وقت صلاة السبحة، يعني صلاة الضحى، حين وقت صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس. ففيه أن صلاة العيد تصلى عند ارتفاع الشمس وذهاب وقت الكراهة، وذهاب وقت الكراهة. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أن المستحب في صلاة الفطر التأخير، يعني تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمحين، وفي صلاة الأضحى التعجيل تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. في الفطر قالوا تؤخر لأجل أن يتسنى للناس إخراج زكاة الفطر، لأن الوقت المستحب لإخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر يوم العيد قبل صلاة العيد، فلهذا تؤخر صلاة العيد إلى طلوع الشمس قيد رمحين. وأما في الأضحى فالمستحب التعجيل لأجل أن يتعجل الإنسان لذبح أضحيته وأكله منها، فتصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، على أن وقت صلاة العيد يستمر إلى قبل الزوال. من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال، هذا الوقت كل وقت صلاة العيد، لكن المستحب التعجيل بها في أول وقت الضحى. قال الحديث الخامس بعد 600، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين. سيأتي بحديث جابر. فصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، لا يؤذن لها ولا يقام لها، مباشرة يأتي الإمام فيقول استووا ويكبر من غير أذان ولا إقامة، بل ولا يشرع لها أيضا النداء، الصلاة جامعة كما سيأتي في صلاة الكسوف، أيضا لا يشرع في صلاة العيد لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. قال الحديث السادس بعد 600، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. نعم، في هذا الحديث وهو صحيح، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وهي سلسلة حسنة عند أهل الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر، يعني في صلاة عيد الفطر، 7 في الأولى، أي 7 تكبيرات، و5 في الآخرة، يعني في الركعة الثانية، والقراءة بعدهما كلتيهما. إذن هذه صفة صلاة العيد، أنه يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. أولا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بسبح أو قاف والقرآن المجيد كما سيأتي، ثم يركع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. هذا قول أكثر أهل العلم أن هذه السبع والخمس دون تكبيرة الإحرام ودون تكبيرة الانتقال. ثم يشرع في القراءة كالركعة الأولى، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بالغاشية أو باقتربت الساعة. نعم. والتكبيرات في صلاة العيد مستحبة، مستحبة وليست واجبة، فلو تركها الإمام أو سهى عنها أو نسيها فلا يرجع ويأتي بها، يستمر في القراءة والصلاة صحيحة وليس عليه شيء لأنها ليست بواجبة. وهل هناك ذكر بين هذه التكبيرات؟ لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصح عن ابن مسعود يعني بين التكبيرات التكبير التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث السابع بعد الستمائة وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. نعم، في استحباب القراءة بهاتين السورتين في صلاتي العيدين، قاف يعني والقرآن المجيد في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. وأيضا يستحب القراءة بسبح والغاشية كما ثبت في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قرأ بغير هذه السور فلا بأس، لكن هذا المستحب، هذا المستحب والأفضل. قال الحديث الثامن بعد الستمائة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. قال ثم قام متوكئا يعني معتمدا على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، قيل من سطة النساء من يعني سفلة النساء، والصواب أن المراد من سطة النساء أي من وسط النساء، من وسط النساء سفعاء الخدين يعني في خديها تغير وسواد. قالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة يعني الشكوى وتكفرن العشيرة. قال فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه أن صلاة العيد يبدأ بها قبل الخطبة، أن المستحب في صلاة العيد أن تكون قبل الخطبة، وكذلك أنه لا أذان لها ولا إقامة، قال بغير أذان ولا إقامة ولا شيء من النداء. وقول ثم قام متوكئا على بلال يجوز الاعتماد على الغير عند القيام وإلقاء الخطبة إذا لم يكن في ذلك مشقة على من قام عليه واعتمد عليه. وكان هذا القائم ممن يحتمل ذلك منه كأن يكون من أهل العلم والفضل أو نحو ذلك. قال: فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. إذن في أن الخطبة تكون فيها الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى والحث على طاعة الله ولزوم الفرائض والواجبات والتحذير من معصية الله، وهكذا يذكر الناس بما ينفعهم من التغيب والترهيب. قال: ثم مضى حتى أتى النساء. وظاهر هذا إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة، ولو خطب خطبتين لقال الصحابة خطب خطبتين، كما ذكروا ذلك في الجمعة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين ذكروا أنه كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وما ذكروا هذا في صلاة العيد أنه خطب خطبتين، فيدل هذا على أن السنة أن خطبة العيد خطبة واحدة. ثم أتى النساء، يعني خصهن بخطبة مستقلة. لماذا؟ لعله أراد أن يخصهن ببعض الأحكام التي يحسن أن ينبهن عليها ويكون في تخصيصهن بهذه الموعظة ما فيه أدعى إلى الاستجابة والانتفاع بذلك مما لو ذكر ذلك في أثناء خطبة الرجال، أو ربما لكثرة النساء خشي أنه لا يسمعن كلامه. وتعرفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مكبرات كاليوم، مكبرات الصوت ومبلغات الصوت، ولهذا احتاج أن يأتي إليهن ويعظهن بأنفسهن. فلهذا خص النساء بخطبة مستقلة. قال: فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن، حثهن على الصدقة. ثم قال: فإن أكثركن حطب جهنم، يعني أكثر أهل النار هم النساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخر: اطلعت على النار فإذا عامت أهلها النساء، أكثر من يدخل النار هن النساء. ولهذا قال هنا: فإن أكثركن حطب جهنم، ليس المقصود النساء التي يخاطبهن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جنس النساء، يعني مراده جنس النساء، هن أكثر من يدخل النار. فقالت امرأة من وسط النساء: لما يا رسول الله، ما هو السبب في دخول النساء النار؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك أنهن يكثرن الشكاء ويكفرن العشير. تكثرن الشكاء يعني الشكوى، تشتكي المرأة من زوجها وأنه مقصر وأنه كذا وأنه ما يعطيني وأنه وتكفر العشير، يعني عشرة زوجها وإحسانه إليها. إذا يعني لم يأتي لها بشيء أرادته في يوم من الأيام تقول: ما رأيت منك خير قط، أنت ما في خير، تنسى الخير كله الذي يعني أبداه لها. هذا كفران العشير، هذا من أسباب دخول المرأة النار عياذا بالله. قال: لأن كنا تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. فلهذا حثهن على الصدقة، وهذا فيه أن من فضائل الصدقة أنها تكفر ذنوب الإنسان وخطاياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثهن على الصدقة عسى أن يكفر ذلك ما يحصل منهن من تقصير في هذه الأمور والوقوع في هذه الأسباب التي توقعهن في النار أو تدخلهن النار عياذا بالله. فجعلنا رضي الله عنهن يتصدقن من حليهن، يعني مما يلبسن من الحلي من الذهب أو الفضة، يلقين في ثوب بلال من أقريطتهن وخواتيمهن. قال الحديث التاسع بعد الستمائة. قال عنه صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. في هذا الحديث استحباب مخالفة الطريق يوم العيد، يعني تذهب إلى المصلى من طريق وترجع من طريق أخرى. والحكمة من ذلك ما ذكر أهل العلم: أولا تكثير طرق الطرق لفعل الخير حتى تكون شاهدا للإنسان يوم القيامة، وهكذا أيضا إظهار يعني هذه الشعيرة العظيمة بمخالفة الطريق، وأيضا ذكر أهل العلم إغاظة الكفار إذا كان هناك في هذا البلد يعني يعيش المسلمون والكفار، فيكون في ذلك إغاظة للكفار بإظهار هذه الشعيرة العظيمة. قال: الحديث العاشر بعد 600، وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني لما هاجر من مكة، فوجد أهل المدينة يلعبون في يومين، يعني لهما يومان يعني يفرحون فيهما ويتوسعون فيهما باللعب والتوسيع على الأولاد والأهل إلى آخر ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو قال: أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني أن أعياد المسلمين هي يوم الفطر ويوم الأضحى، فيفرح فيها المسلمون ويجتمعون لصلاة العيدين، ولهما فعل ما يباح من اللهو واللعب، سواء كان ذلك يعني بما يباح من ماذا من الغناء المباح كما سيأتي الذي ليس فيه ما يخالف الشرع ويخلو من آلات اللهو والطرب، أو كذلك أيضا لعب الأطفال بما يباح له من اللعب، أو لعب الكبار بما يباح عرفا يعني شرعا وعرفا مما لا يخالف الشرع كاللعب الحراب والدروق أو نحو ذلك، فكل هذا يجوز في أيام العيد فيتوسع فيها من مباحات ما لا يخالف الشرع. قال: الحديث الحادي عشر بعد 600، وعن عائشة رضي الله عنها قال: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار، الجارية البنت الصغيرة، تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، يوم بعاث وهو اليوم اللي جرت فيه يعني الحرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وانتصرت فيه الأوس على الخزرج. وكانت هذه الحرب يعني قائمة نحو 120 سنة، 120 سنة، والأوس والخزرج يتحاربون ويتقاتلون حتى جاء الإسلام، فمن الله عليهما بإخوة الدين وذهاب ما كان بينهما من عداوة وبغضاء. فكانت الجاريتان تغنيان بما يتعلق بيوم بعاث يعني من أمر الجهاد والقتال والشجاعة ونحو ذلك، فقالت: وليست بمغنيتين، يعني ما كانت هاتان الجاريتان ممن عرف منهما التخصص بالغناء كالقانيات والمغنيات، وإنما يذكرن شيء حصل في يوم بعاث يعني بألسنتهن من غير آلات له وطرب ونحو ذلك. قال: فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. متفق عليه. فهذا الحديث فيه أولا بيان أن الأصل في الغناء التحريم، الأصل في الغناء التحريم، فأبو بكر لما سمع غناء الجاريتين أنكر ذلك وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أن الغناء مزامير الشيطان، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك مما لا يخالف الشرع في أيام العيد. فيجوز في أيام العيد التغني بالصوت الحسن مثلا بذكر شيء من محاسن الإسلام أو الشجاعة أو كذلك ما يتعلق بالقتال والجهاد أو نحو ذلك مما لا يخالف الشرع إذا كان هذا بصوت الطبيعي. وكذلك إن تخللته شيء من آلات الله المباحة للنساء كالدف هذا لا بأس به في أيام العيد. في أيام العيد لا بأس أن الجواري والبنات يأخذن الدف ويغنين به بالكلام المباح، فهذا جائز. نعم. وأما أن يعني يستعمل مع الغناء شيء من آلات الله الأخرى كالمزامير أو الطبول أو نحو ذلك من آلات الله الأخرى فهذا لا يجوز ولو كان في أيام العيد، ولو كان في أيام العيد. إذن الذي يباح هو الغناء المجرد بالصوت الذي يشتمل على كلمات مباحة ليس فيها ما يخالف الشرع وخلى من آلات الله والطرب إلا الدف بالنسبة للنساء، فمثل هذا لا بأس به في أيام العيد وفي الأعراس. وأما إن اقترن ذلك بآلات أخرى من آلات الله والطرب كالمزمار أو الطبل أو غيرها فحينئذ يمنع، حينئذ يمنع على الأصل. الأصل هو تحريم الغناء في قول عامة أهل العلم بل نقل في ذلك الإجماع. وإن خالف ابن حزم رحمه الله فقد أخطأ في ذلك في إباحته للغناء، ولكل جواد كبوة. كذلك أيضا إذا خلى الغناء من آلات اللهو لكن اشتمل على أشياء مخالفة للشرع، إذا كانت تغني بشيء يخالف الشرع كذكر يعني محاسن النساء والتغزل بهن أو وصف الخمور أو نحو ذلك فمثل هذا يمنع لا يجوز ولو كان من غير آلات له، وإن كان من غير آلات له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم من عيدا وهذا عيدنا معنى أن أعياد المسلمين لا بأس بالتوسع فيها بالمباحات، التوسع فيها بالمباحات في الأكل الشرب في اللباس في اللهو يعني بالغناء المباح الرقص المباح سواء كان للرجال أو النساء، يعني كل على حدة، يجتمع الرجال مثلا ويرقصون رقصات شعبية مما تعارف عليها الناس مما لا يخالف الشرع هذا جائز لا بأس بذلك. وهكذا النساء إذا اجتمعنا وحصل شيء من ذلك من غير مخالفة للشرع وتشبه بالكفار أيضا مثل هذا يجوز. قال حديث 12 بعد 600 وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. من السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع كما هو مقرر في كتب الأصول والحديث، فقوله من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى العيد ماشيا يعني من غير أن يركب، فالمستحب أن يذهب الإنسان إلى صلاة العيد ماشيا، فإذا شق عليه ذلك لبعد المسافة لا بأس أن يركب، لكن هذا الأفضل، الأفضل أن يكون ماشيا. قال حديث 13 بعد 600 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. نعم. هذا الحديث في عيسى ابن عبد الأعلى وأبو يحيى التيمي وهما مجهولان، عيسى ابن عبد الأعلى وأبو يحيى التيمي وهما مجهولان، بل قال الذهبي رحمه الله هذا الحديث فرد منكر، وقال الحافظ إسناده ضعيف، لكن معناه صحيح معناه صحيح، هذا من حيث السند فيه ضعف، لكن من حيث المعنى المتن فهو صحيح. إذا أصاب الناس في يوم العيد مطر أو رياح شديدة مما يشق على الناس أن يصلوا صلاة العيد في المصلى، فلا بأس أن يصلوا في المسجد، فلا بأس أن يصلوا في المسجد، أو كان هناك شيء من الخوف فيصلون في المسجد. السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، فإن ولد مطر أو رياح أو شيء من الخوف أصابهم فلا بأس أن يصلوا في المسجد. نعم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في ايش؟
قدوم العظيم.
قدوم العظيم
يستدل بحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند نظر المرأة عند رسول الله قال نذرت إن أسلمك الله في صحة أن أدرب عندك بالدف، فقال صلى الله عليه وسلم افعل نذر يستدل بهذا الحديث أن يجوز الغناء عند قدوم العظيم. صحيح، مثلا جاء رئيس الجمهورية أو رئيس البلد أو العالم الكبير،
هل أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولا ما
ها؟ هل أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في العظمة؟ ها؟ إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا خاص، هي نذرت إن سلم النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب عليه بالدف. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لأن هذا شيء مما يشرع الفرح بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم ونجاته، شيء يفرح به، فصار هذا النذر طاعة. والأصل والمرأة يجوز لها الضرب بالدف يعني بأيام الفرح كالعيدين والنكاح والزواج، أيهما أعظم فرحا؟ يعني فرح المرأة بالعيد أو بالزواج أو بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن سلامة النبي أعظم، إذا يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وهناك من يقول كذلك، يعني عند قدوم الغائب مثلا جاء إلى الحرب سنوات ثم يأتي بسلامة يدرب الدف،
لا بأس. قلنا بالنسبة إذا كان للنساء، بالنسبة للنساء لا بأس، ممكن يقال مثل هذا، لأن النساء يجوز لهن الضرب بالدف في الأعياد والأعراس. فإذا جاء كما قلت يعني إنسان غائب سنين ثم جاء فمن الفرحة أخذوا الدف وضربوا به، لا بس عندهم يعني يعتبر كيوم عيد يعني بمجيء هذا الغائب سالما، لا بس إن شاء الله. الله أعلم. إذا احتاج لمثل هذا، يعني مثلا خطب الخطيب وفي أثناء الخطبة انقطع الصوت، ما سمع النساء شيء وسمع الرجال، ولا بأس لو جاء وخطب النساء وعظهن لأنفسهن مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس. أما إذا كان يخطب بالميكروفون ويسمعنا ما يحتاج، إذا أراد ينبهن شيء ينبه بأثناء الخطبة، يخصهن بشيء من التنبيهات أو الوعظ ويكفي هذا.
ما يتعلق بالخطبة مثلا، هناك من قال الخطيب يجعل خطبتين، الواحد للرجال وخطبة ثانية للنساء، يجوز امرأة، لكن هذا ليس مستقلة داخل في الخطبة،
يعني يجب.
أيوة.
يجب
لا ليس يجب، يعني يقول
هكذا الخطبة، هي الخطبة نفسها مستحبة وليست واجبة، خطبة العيد مستحبة، يعني حتى لو تركها الإمام ما عليه شيء، هي مستحبة، والمقصود منها وعظ الناس وتذكيرهم ونفعهم، فلا بأس. يعني يقول يعني مثلا قلنا لا بأس أن يعظ النساء في أثناء الخطبة، هذا أمر طيب ويدل عليه أصل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كون أتى النساء وعظهن وخصهن بشيء من الوعظ، فلو جعل هذا للنساء في أثناء الخطبة أمر طيب، ما في مانع، ما في مانع. ولو رأى أن الخطبة خطبها تكفي للرجال والنساء يكتفى بهذا ما في شيء. نعم. ايه ايوه هي كاشفه وجهها، ما قال صفعاء الخدين الا خديها تشتاف وجهها يعني كان ظاهر، لكن هذا يحمل انه قبل الحجاب. لانه قبل الحجاب. نعم.
هناك من يستدل بهذا الحديث يجوز إلقاء المحاضرة أمام النساء دون ستر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد النساء دون ستر.
قلوا إذا كنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم كالوالد، هل هذا كالوالد لهن؟ كيف يقيس شيء مع الفارق؟ ثم هذا أيضا قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب.
قياس باطل.
ها؟
قياس باطل.
كيف؟
قياس باطل.
قياس باطل بلا شك.
بعدين هو يختار أجمل
منهم. هذا يقع. أكيد ولا شك. فتنة. فتنة خطبة النساء وتدريس النساء بلا حجاب فتنة.
لكن أخي مشهد هذا الرأي الإمام الوادي.
أيوة.
شنو
ما له؟
هذا قال
أيوة.
يجوز إن إلقاء إن أمام النساء دون ستر، أنا هو يستدل بهذا.
يطلق هذا أو يقول إذا أمنت الفتنة، ولا ما ذكر هذا القيد؟
والله ما ذكر
القيد. ها؟
يمكن مع القيد.
إيه، أما إذا أطلق هذا الإطلاق ليس بصحيح، وإن كان شيخنا رحمه الله فكل يؤخذ من قوله يرد. إيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس كغيره، كونه يعتبر كالأب للجميع، قال إنما أنا لكم منزلة الوالد، هو كالوالد لجميع النساء، يعني الفتنة غير واقعة أبدا. طيب، ثم هذا كان قبل الحجاب، زد على هذا قبل الحجاب، فما يقاس عليه غيره، ليس بصحيح.
الله إذا كان النبي منزل الوالد يصح يزوج بنات المسلمين.
ها؟
يزوج أن يزوجها.
النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
أيوه هو نفس السلطان أصلاً، هو الحاكم والسلطان.
مع وجود الولي مرأة.
لا لا لا. وليها إذا كان موجود وليها موجود وليها يزوجها.
أخذ. إذا كان وليها.
لا لا هو في كالوالد. في الاحترام والتقدير مثل ما قال يعني قال الله سبحانه وأزواج أمهاتهم أمهات المسلمين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا، يعني في الحرمة والتقدير والتحريم والتعظيم، ليس في بالنسب وحرمة الزواج بهن من هذا الحيثية من هذا الباب.
وفي الحديث أنكحت بما معك من القرآن.
إيه.
هل هذه
المرأة ما لها ولي؟
ما لها ولي.
لا هي أصلا جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. تريد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له الزواج المرأة بلا ولي، فتولى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم والقاضي. نعم، ويعرف أن المرأة راضية، وهذا يحول أن الله أعلم أنه قد يكون يعني ما لها ولي موجود يزوجها، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أن يزوج المرأة ولو كان وليها موجود إذا أذن بذلك أو علم منه ذلك، فيكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من خصائصه أن يتزوج المرأة بلا ولي. والله أعلم.